الصوت واضح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو الدرس الثاني لكتاب منهج السالكين لابن سعدي رحمه الله تعالى. كان في الدرس الماضي وصلنا عند شهادة أن لا إله إلا الله وهي واضحة، فنبدأ اليوم إن شاء الله في كتاب الطهارة. هي واضحة لكن أريد، لا أعيدها، أريد بس أوضح نقطة معينة ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في قضية اللي هو الركن الثاني من الشهادتين. قال: وشهادة أن محمدا رسول الله. الذي أريد أن أوضحه هنا هو قوله رحمه الله تعالى: وأن الله أيده بالمعجزات الدالة على رسالته وبما جبله الله عليه من العلوم الكاملة والأخلاق العالية وبما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنيوية. فالمؤلف رحمه الله تعالى هنا استدل أو يريد أن يستدل على صدق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بثلاثة أمور. الأمر الأول راجع إلى المعجزات التي أيدها الله عز وجل بها، وأعظم هذه المعجزات القرآن العظيم. الثاني بما جبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم من العلوم الكاملة والأخلاق العالية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شريف في نفسه، شريف في قومه، كان يسمى الصادق الأمين. ولذلك لما تناقش هرقل، لما سأل هرقل أبا سفيان قبل أن يسلم وقال: هل جربتم عليه كذبا؟ قال: لا. قال فعلل ذلك على صدقه، قال: ما كان ليدع الكذب على الخلق فيكذب على الخالق. ولذلك ورد أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلما رأيت عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. الدليل الثالث على صدق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو ما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنيوية. فإن من كان من قرأ الكتاب والسنة علم اشتمال هذين الوحيين على كل ما يحتاج إليه الخلق في دينهم وفي دنياهم. ثم تكلم على قضية اللي هو القرآن العظيم، يعني نكتفي بهذا ونبدأ في كتاب الطهارة. فقال رحمه الله تعالى: قال: فصل في المياه. ولعل هذه اللي قوله فصل هي التي موجودة في نسخة المؤلف رحمه الله تعالى، وأما في المياه فهي زيادة من واضع أو المحقق المتن. قال: وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها، فمنها الطهارة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله الصلاة. واضح الآن؟ أعيد. قال: وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها، فمنها الطهارة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور أو طهور، إما بضم الطاء أو بفتح الطاء. فبفتح الطاء معناه هي اسم لما يتطهر به، وبالضم هي اسم للفعل، يعني إذا قلنا طهور فهي اسم للماء، وإذا قلنا طهور فهي اسم للفعل. فقال: فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له. أما ابتداء المؤلف رحمه الله تعالى بالصلاة فلأن هي الركن الثاني بعد الشهادتين، ولأنها فرض عين، ولأنها لا تسقط بحال من الأحوال على المكلف البالغ الذي هو البالغ العاقل. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الله عز وجل بإقامتها حتى في حال الخوف، قال: فإن خفتم فرجالا وركبانا. فالصلاة لا تسقط بحال من الأحوال إلا من سقط عنه التكليف، إلا من سقط عنه التكليف. وهذه الصلاة لها شروط وواجبات وأركان وسنن. فشروطها كما قال المؤلف هي التي تتقدم عليها، هي التي تتقدم عليها. فمن هذه الشروط الطهارة، وسيأتي بقية بيان أنواع شروط الصلاة. ولذلك ورد في الحديث: الطهور شطر الإيمان، وهو مفتاح الصلاة كما ورد في بعض الأحاديث. وأيضا لا تقبل صلاة بغير طهور. ولذلك قال: فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة. والحدث الأكبر التي كان من الجنابة وهي توجب الغسل، والأصغر اللي هو خروج الريح وما أشبهها كما سيأتي إن شاء الله معي في نواقض الوضوء، والنجاسة سيأتي بيانها في باب خاص به. فالحدث الأكبر والأصغر هو معنى قائم بذات الشخص، معنى معنوي قائم بذات الشخص يمنع الشخص من الصلاة. فأنت لا تستطيع أن تميز بين المحدث وغير المحدث، بينما النجاسة ترى، النجاسة ترى. ولذلك الصلاة يجب أن يتطهر الإنسان فيها من الحدث الأكبر والحدث الأصغر، وأن يكون طاهر الثياب طاهر البقعة التي يصلي فيها. فإذا لم يكن متوضئا بالنسبة للحدث الأصغر، أو مغتسلا بالنسبة للحدث الأكبر، أو كان في ثوبه نجاسة، أو على بدنه نجاسة، أو في الأرض التي يصلي عليها نجاسة، فإن صلاته غير صحيحة. ثم قال رحمه الله تعالى: والطهارة نوعان. والطهارة نوعان: الطهارة الأولى بالماء وهي الأصل، وهي الأصل. فكل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور. ويتكلم الآن على أنواع المياه، على أنواع المياه. فإن المياه على نوعين بالنسبة لرأي المؤلف رحمه الله تعالى. النوع الأول هو الطهور، والنوع الثاني هو النجس. وهذه المسألة فيها خلاف طويل بين أهل العلم، فإن من أهل العلم من جعل أنواع المياه ثلاثة وهم الجمهور، وهي مسألة خلافية ولكل قوله ودليله. لكن المنهج الذي يسار عليه في هذا المعهد عدم التطرق للخلاف، ولذلك لن نتطرق إليه، وإن كان الخلاف هنا قوي في هذه المسألة. فقوله رحمه الله تعالى: أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل. الماء هو الأصل، فقال: فكل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض، هذا تعريف أو مثال للماء الطهور، للماء الطهور. فقال: يطهر من الأحداث والأخباث. والأحداث حنا قلنا على كم نوع؟ النوع الأول الحدث الأكبر، والنوع الثاني الحدث، نعم أحسنت، النوع الأكبر الأصغر وأكبر. ثم قال رحمه الله: يطهر من الأحداث والأخباث. والأخباث اللي هي النجاسة، لأن الحدث إما أن يكون حسيا أو معنويا، فالمعنوي هو الحدث الأكبر أو الأصغر، والحسي هي النجاسة التي تكون على الجسد أو على الثوب، ولذلك تختلف هي. يعني بالنسبة للحدث الأكبر، فإزالة الحدث الأكبر بالغسل، وإزالة الحدث الأصغر بالوضوء. والنجاسة هل يلزم لها الوضوء لإزالتها، أو كيف تزال إذا كانت مثلا على البدن؟ يعني لا يلزم من الوضوء. لو مثلا امرأة توضأت وضوء، نعم زوالها بعينها. يعني لو فرضنا امرأة توضأت ثم حملت صبيها فبال عليها، فهل نقول لها عيد الوضوء، أو نقول لها اغسلي ثيابك أو انزعيها منك ولا تحتاج إلى أن تتوضئي؟ نعم، فهذا هو، نعم هذا هو الفرق. ولذلك قال رحمه الله تعالى: فحنا نمشي مع المؤلف في رأيه أن الماء على كم نوع. نوعين: طهور ونجس. لذلك قال: ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، يعني يقول هو طهور، لأن أهل العلم قالوا أن الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، والطاهر هو الطاهر في نفسه الغير مطهر لغيره. وهنا يقع الإشكال في القضية، هنا ما ودي بس أدخل بالتفاصيل، لكن كالصورة مبسطة، حينما أخلط مع الماء شاهي، أضع فيه شاهي أو أضع فيه قهوة، ماذا يسمى؟ يسمى ماء ولا يسمى قهوة؟ وهو طاهر، لكن ليس هذا الذي يقصده أهل العلم، لأن أهل العلم يقولون أن الماء قد يتغير، تتغير أحد أوصافه الثلاثة بشيء يسقط فيه أو يقع فيه، لكنه لا ينقله عن المسمى، عن أن ينقل عن المسمى، لأن خلاص صارت قهوة انتهينا منها، صارت شاي انتهينا منها، ما يتطهر بها. لكن قد يقع قليل من القهوة، قليل من الشاي فتغير لونه، لكن يبقى شكله الظاهر على أنه ماء. هنا يقع قضية الخلاف، هل يسمى طاهر أو يسمى طهور، الخلاف بين أهل العلم في المسألة هذه، ولا أريد الدخول فيها، لكن أريد أن ننبه إلى نقطة مهمة جدا نبه عليها المؤلف، أن أوصاف الماء ثلاثة: لون، أنه لا لون له ولا طعم له ولا ريح له. هذا هو الماء، الأصل في الماء أنه ليس له لون ولا طعم ولا رائحة. فإذا تغير لونه أو تغير طعمه أو تغير ريحه، نحكم على هذا التغير بحسب المغير. فإن كان المغير طاهرا و ونقل الماء إلى شيء آخر إلى قهوة إلى شاهي، قلنا هذا ليس بماء بالتالي لا. فإن لم ينقله كأن يقع فيه مثلا قليل من الورد ماء الورد فيغير طعمه أو يغير روحه، فعلى كلام المؤلف أنه يبقى على طهوريته لأنه لم يغير المسمى، لم يغير المسمى. وإن تغير بشيء نجس كما سيأتي كلامه فإنه يعتبر نجس، فإنه يعتبر نجس، لأن بعض أهل العلم يقول لأن قد عندنا الماء، عندنا الماء قد يكون كثير فتقع فيه نجاسة، فهل يكون نجس أو طاهر؟ احنا نقول طهور يعني بحسب تصنيف المؤلف، لن ندخل في، احنا نتكلم على ان الماء على نوعين طهور ونجس على حسب الكمية التي وقعت فيها. طيب أما الهادي إذا لم تغير أوصافه بقي طهور، إن زاد على قلتين فهو طهور وإن قل. الآن أنتم خلطتوا يعني بالنسبة عندي أم حسين وأمة الهادي والرثاب خلطوا بين أمرين، وهذه هي القضية هنا. الضابط في تغير الماء عند أهل العلم على نوعين، النوع الأول هو الاعتبار بالكمية كما قالت أم سعد الجزائرية، وكما قالت إنه إذا كان أكثر من قلتين. والنوع الثاني أو الرأي الثاني ضبطه بالتغير، يعني الذي قال بالكمية قال لو كان الماء أقل من قلتين فوقعت فيه نجاسة حتى ولو لم تغير أحد أوصاف الثلاثة فهو نجس، فإذا كان أكثر من قلتين فإنه يبقى على طهوريته إلا إذا تغيرت أحد أوصاف الثلاثة. يعني باختصار اتفق أهل العلم، اتفق أهل العلم على أن الماء سواء كان كثيرا أو قليلا إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت أحد أوصاف الثلاثة فيعتبر إيش؟ نعم يعتبر إيش؟ نجس أم طهور؟ ممتاز، هذا باتفاق، هذا باتفاق. طيب نأتي للقول الثاني أو للصفة الثانية، إذا كان الماء قليلا، قصدي إذا كان إذا وقعت النجاسة في ماء ولم تغير أحد أوصافه الثلاثة فهنا اختلف أهل العلم على قولين. القول الأول وهو الذي رجحه المؤلف رحمه الله تعالى أن الضابط هو إيش؟ التغير، فإن تغيرت أحد أوصافه الثلاثة فهو إيش؟ نجس. والرأي الثاني لأهل العلم وهو رأي الجمهور أن الضابط هو القلة والكثرة، فإن كان كثيرا أي فوق القلتين ضبطوها بالقلتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فالرأي الثاني يقول إذا كان الماء قلتين، إحنا الآن نتكلم على قضية إذا لم يتغير، قال إذا كان الماء قلتين فأكثر فيعتبر إيش؟ طهور. إذا كان الماء أقل من قلتين فهو نجس حتى ولو لم تغير أحد أوصاف الثلاثة، لكن هذا للفائدة، لكن نمشي حن على كلام المؤلف. فالمؤلف الضابط عنه هو التغير أم الكمية؟ ممتاز، فالضابط عند المؤلف هو التغير، هو إيش؟ التغير وليس بحسب الكمية. وقلنا أن التغير باتفاق أهل العلم ما عندهم نزاع فيها، لكن لو لم يتغير وكان الماء قليلا فيقع النزاع، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، رواه أهل السنن وهو صحيح، وهو إيش؟ صحيح. والمراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجس شيء، أي مهما وقع فيه فلم تغير أحد أوصاف الثلاثة فهو طهور، لكن إن غيرت أحد أوصاف الثلاثة فهو إيش؟ ها، فهو نجس إذا كانت اللي وقعت فيه نجاسة، إذا كانت وقعت فيه إيش؟ نجاسة. ثم قال رحمه الله تعالى: فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه، وهذا باتفاق أهل العلم، وهذا باتفاق إيش كما قلنا أهل العلم. واضح النقطة هنا يا أخوات ولا غير واضح؟ طيب ننتقل للي بعده، الصفحة التي بعدها. نعم، الصفحة اللي بعدها. قال: والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة. والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة. بس نريد الصفحة اللي بعدها ولا أحرك أنا دقيقة؟ نعم. قال: والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة. وهذه قاعدة من قواعد الفقه، أن الأصل في الأشياء الطهارة، والأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل على التحريم، وما لم يرد ناقل ينقل من الطهارة إلى النجاسة. ينبني على هذه القاعدة المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. قال: فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة، ليش قال طيب الماء والثوب والبقعة؟ لأن هذه عليها مدار الطهارة، فأنت تطهر بالماء وتستتر بالثوب وتصلي في البقعة أو غيرها، يعني غير هذه الأمور الثلاثة، فهو طاهر. ليش طاهر؟ ما التعليل؟ ما التعليل؟ ممتاز، لأن الأصل في الأشياء الطهارة، لأن الأصل في الأشياء الطهارة. لا لا تدخلين الإباحة، لا تدخلين يعني عبير أحمد، لا تدخلين قضية الإباحة هنا، لأن احنا نتكلم على قضية الطهارة. ممكن تدخلين الإباحة حينما مثلا أقول لك مثلا: ما حكم شرب مثلا أي منتوج ينتج الآن ما نعرف وشو، فنقول: ما حكم شربه؟ يقال: الأصل في الأشياء إيش؟ ها، الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء إيش؟ الإباحة، ما لم يرد الدليل على التحريم. وهذا يعني نستفيد من قاعدة مهمة جدا، أن الإنسان لا يطلب منه الدليل على أن كون هذا الشيء مباح، وإنما يطلب الدليل على كون أن هذه الشيء محرم. وهذه قاعدة في أصول الفقه، قد دليل من أدلة أصول الفقه، ويدرس وهو يسمى الاستصحاب، استصحاب الأصل، استصحاب الأصل. فالأصل في الأشياء الإباحة، هذا شيء مستصحب، تريد تخرج عن هذا الأصل لابد بدليل، لابد إيش بدليل. ثم قال مسألة ثانية، قال: فلو تيقن الطهارة أو تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر. ما دليله؟ دليل قوله صلى الله عليه وسلم: في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يعني سئل النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يجد شيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا علاج ناجع بالنسبة للوسوسة، لا ينصرف الإنسان من صلاته، نعم لا ينصرف الإنسان من صلاته إلا بيقين، إلا بإيش؟ بيقين. وأيضا قاعدة يذكرونها الفقهاء، أن الشك بعد الفراغ من العبادة لا عبرة له. الشك بعد الفراغ من العبادة لا عبرة له. فمثلا امرأة توضأت فتمضمضت ثم استنشقت ثم غسلت وجهها ثم انتقلت إلى يديها ثم طرأ عليها الشك هل هي غسلت الوجه؟ فنقول لا عبرة بهذا الشك، لأن بعد الفراغ من العبادة اللي هي غسل الوجه. فإذا طبق المؤمن هذه القاعدة تخلص من كثير من الوساوس. على العموم هنا، لكن ممكن تطري علينا مسألة أخرى، وهي لو أن إنسان كان محدثا، كان إيش؟ محدثا، ثم صلى فشك أنه متطهر، فشك أنه إيش؟ متطهر، فهل هو الآن يعتبر متطهر أم محدث؟ ليش قلتم محدث؟ مبني على قاعدة فقهية، وهي لأنه الأصل، نعم ممتاز، يبني على اليقين، لأن اليقين لا يزول بالشك، لأن اليقين ممتاز أم سعد الجزائري، لأن اليقين لا يزول بالشك، لا يزول بالشك أيضا، ومثل هذه بقاء الشيء على أصله، فأصله أنه محدث فيبقى على أصله، ولأنه لا يتيقن أنه محدث. فهذه الأمور لابد أن نكون نراعيها وننتبه لها. ما هو اليقين بالنسبة لك؟ والله اليقين عندي أني محدث. طيب الشك عندك، تشك في إيش؟ الشك في الطهارة، فنقول إذا أنت محدث فتوضأ. ما اليقين عندك؟ اليقين عندي أني متطهر، والشك أني محدث، فتطرح الشك وتبني على اليقين. نعم، التي بعدها. نعم، باب الآنية. ما مناسبة ذكر الآنية بعد الطهارة؟ ممتاز، كما قالت مثل هذه، لأنه يوضع فيها الماء، لأنه يوضع فيها الماء، فناسب ذكره لأنه يوضع فيه إيش؟ الماء. قال رحمه الله تعالى قاعدة: وجميع الأواني مباحة، وجميع الأواني مباحة، ثم استثنى. وهذا هو الأصل، يعني الأصل أنت إذا أردت مثلا أن تؤلفي أو تكتبي في مسألة تبدأين في الأصل ثم تبدأين تستثنين، يعني تذكر القاعدة ثم يبدأ الاستثناء. فبدأ المؤلف بالقاعدة وهي الأصل، قال: وجميع الأواني مباحة. الأواني قد تكون من حديد، قد تكون من خشب، قد تكون من جلد، قد تكون من ذهب، قد تكون من فضة، قد تكون من نحاس، على حسب، ومن زجاج، على حسب ما تكون من الآنية. فجميع الأواني مباحة. استثنى، قال: إلا آنية الذهب والفضة، إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما إلا اليسير من الفضة للحاجة، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. ورد في بعض الروايات أن من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم. طيب، قد تقول يعني طالبة النهي هنا عن الشرب والأكل، فما علاقة الطهارة؟ أنا لا أكل ولا أشرب وإنما أتطهر. نعم، الحديث على الغالب، ولأن الأكل والشرب حاجة فالطهارة من باب أولى، ولأنه ممكن يستعملها للوضوء أو الطهارة. النهي عن الأكل بها متضمن النهي عن الوضوء بها استعمال، ممكن اللي هو الأقرب لكلام سعد الجزائرية، لأن إذا كان الأكل والشرب وهو بحاجة للإنسان، الأكل والشرب لا يجوز له أن يستخدم آنية الذهب والفضة، فمن باب أولى عدم استخدامه في قضية الطهارة، في قضية إيش؟ الطهارة. طيب، تبقى هنا مسألة النهي عن الشرب والأكل، فدخل فيه الطهارة، لكن ما حكم اتخاذ الذهب والفضة أو استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، في غير الأكل والشرب؟ هل يسري عليها النهي أم يقال أن النهي فقط في قضية اللي هو الشرب والأكل ويدخل معها طهارة؟ نعم، هي فيها خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه إذا كان الشرب والأكل وهما مباحان وقد يكون واجبان حرم استعمالها، فمن باب أولى يحرم الاتخاذ والاستعمال، يأخذ استعمال الاتخاذ. لا، بالنسبة للحلي غير، الحلي اللي تلبس المرأة احنا نتكلم، ولكن مسألة مهمة جدا. أرأيتم لو أن امرأة نعم احنا في الأواني، لكن ممكن مثلا رأيت لو أن امرأة اتخذت قلما من ذهب، هل نقول يحرم الاتخاذ لأنه استعمل، أو يقال محمد تعال هذا وش اللي يطلع
حتى يلاك
يجي ثاني والله
آخر صار
لا يسري عليها فيجوز تحرية السيف على حسب. حنا قلنا يبقى على الأصل، أو قصدي على سبب الاستف، فإن كان الاستعمال للزينة اتخاذه للزينة فيدخل من باب الزينة، وإن كان ليس للزينة وإنما للاستعمال فيحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أم حياة. نعم، عليكم السلام. يعني نقول على حسب، وهنا اللي ذكرتهم عبد الرحمن وخديجة اللي هو قضية تحلية السيف، هذا يدخل في 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 سيأتي معي ما يذكر ماله الله رحمه تعالى في باب ستر العورة، مقدار المباح اتخاذه من استعماله من الذهب، استعمال من الذهب مثل حلية السيف، مثل الزري اللي يكون على أطراف البشت. فورد دليل النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان علم إصبعين، يعني مجرد إصبعين يعني شيء قليل، فيجوز استعماله واتخاذه. لكن احنا نتكلم الآن على آنية بالكامل تكون من الذهب والفضة، فاستثنى المؤلف رحمه الله تعالى إلا اليسير من الفضة للحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انكسر قدحه فاتخذ مكان الشعب يعني اللي فيه الكسر سلسلة من فضة. هذا الحديث رواه البخاري. واللي ذكرتهم عبد الرحمن وخديجة أن الصحابي الذي اتخذ قال لو ستتخذ أنفنا، هذا للضرورة لأنه قطع أنفه في يوم الكلاب فاتخذ أنفا من فضة فأنتن، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ من ذهب. فهنا الحاجة، قضية إيش الحاجة أو الضرورة. وهذه قاعدة ثانية، يعني ما أبيح للضرورة أو للحاجة فهذا استثناء، فإذا انتهت الحاجة أو الضرورة رجعنا للأصل مثل قضية الأكل من الميتة، فيجوز الأكل منها للضرورة، فإذا انتفت الضرورة رجع الأصل وهي التحريم. على العموم، آنية الذهب والفضة يحرم اتخاذها واستعمالها، وقلنا قضية القلم، فالقلم أول شيء ليس بإناء، فبالتالي هو الغالب فيه الزينة، فيباح اتخاذه واستعماله لأنه من باب الزينة، من باب إيش الزينة. وهنا المؤلف اختصر على القضية هذه، وإلا المسألة فيها مثل قضية الجلود، لأن الجلود قد تكون جلد مباح الأكل، أكل لحمة مثل بهيمة الأنعام والغزلان ونحوها مما تؤكل والأرانب، أو قد تكون جلود سباع كجلود الأسود والنمور والثعالب والذئاب، فهذه كلها أيضا تدخل في قضية الأواني، والمسألة فيها كلام كثير لأهل العلم، لكن نقتصر على الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. فخلاصة الكلام هنا أنه جميع الأواني مباحة إلا آنية الذهب والفضة، فإن وما فيه شيء منهما فما تجوز، إلا اليسير من الفضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه قد انكسر قدحه فلحم القدح، هذا من خشب، قد يكون من خشب هو، فتلحيم ربط الإناء بعضهما بعض يحتاج إلى قضية، أو قد يكون من نحاس فتلحيمه يحتاج إلى فضة، فالفضة هنا يسيرة فتجوز لقضية الحاجة. ولذلك هنا لاحظوا الضابط، إلا اليسير من الفضة للحاجة، فإذا كانت لغير حاجة فلا تجوز. وأيضا إذا كانت حاجة كثيرة أيضا لا تجوز. والحديث واضح في المسألة هنا، وأوضح من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب في آنية من فضة أو من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا جهنم، وهذا الحديث متفق عليه. نعم، التي بعدها. نعم، باب الاستنجاء وأداب قضاء الحاجة، ونختم فيها الدرس اليوم إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والمراد بالخلاء هنا اللي هو موضع قضاء الحاجة، سواء كان في تكرمون مثل الحمامات عندنا الآن دورات المياه، أو حتى وإن كان مثلا في الصحراء فابتعد فقضى حاجة، فهذا يسمى إيش؟ مكان قضاء الحاجة يسمى هو إيش؟ الخلاء. والخبث قيل أنه ذكور الشياطين، والخبائث إناثهم، والخبائث إناثهم. هذا إذا قلنا اللي هو بضم الباء الخبث والخبائث، وإذا كان بسكون الباء الخبث فالمراد به الشر، والخبائث الشياطين. يعني المراد أنه الاستعاذة من الشياطين، استعاذة من إيش؟ من الشياطين، لأن الشياطين تكون يعني ورد بعض الآثار أن محلها في أماكن قضاء الحاجة، وإن كان هذا يعني في نظر، لأن قد يكون مثل في الصحراء قضاء الحاجة في 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 أي مكان اختاره الإنسان، لكن هو قضية أنك هذا عالم لا تشاهده فتتعوذ منه حتى لا يطلع على عورتك، يمكن لعل هذا التعليل هو الأنسب في المسألة هذه. هنا هذا اللي قبل دخول الخلاء تقديم رجل اليسرى، وإذا خرج منه أي من الخلاء قدم اليمنى ثم قال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وقوله غفرانك هذا من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، رواه الترمذي. وقوله الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني هو من حديث أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، رواه ابن ماجه، رواه ابن ماجه. وهنا يعني قضية الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني واضحة في توجيهها، لكن ما التوجيه بالنسبة لكلمة غفرانك؟ لماذا إذا خرج من الخلاء يقول غفرانك؟ يعني هل هو يعني ارتكب قضية بالنسبة لهذه أو ما المناسبة؟ نعم، هو إذا قلنا مثل ما قالت أم سعد الجزائرية وعبير أحمد خلف الله علينا، إحنا عندنا أوقات كثيرة لا نذكر الله عز وجل فيها، فيقال يعني هو فيه مناسبتين. المناسبة الأولى أن هذا أذى تخلص منه الجسم، فيتذكر الإنسان أذية الإثم فيسأل الله أن يغفر له هذا الأذى. يعني الأذى قد يكون حسي وقد يكون معنوي، فأذى اللي هو ما يكون في بطن الإنسان هو حسي فالتخلص منه بخروجه، وأذى يكون معنويا وهو الإثم الذي يرتكبه الإنسان، الذي يرتكبه الإنسان من المآثم، فالتخلص منها يكون بطلب المغفرة. هذا تأويل ينطبق على سائر الناس. التأويل الذي ذكره الأخوات قضية لأنه لم يذكر الله فيه، هذا يسري على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والأنبياء الذين ديدنهم ذكر الله عز وجل في جميع أوقاتهم، في جميع أوقاتهم، فيناسب أن يذكروا غفرانك. وهنا قضية معينة أن الإنسان كلما ارتقى في العبودية كلما ازدادت خشيته لله عز وجل، وكلما كثرت عبادته لله عز وجل. ثم قال رحمه الله تعالى ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى. هذه الصفة من صفات قضاء الحاجة، وهي ليست على الوجوب وإنما على الاستحباب، لأنه ورد عن سراقة بن مالك قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتوكل على اليسرى وأن تنصب اليمنى. هذا الحديث رواه الطبراني في الكبير، وإن كان بعض العلم ضعف هذا الحديث، ضعف إيش هذا الحديث، وإلا يجوز حتى البول، حتى البول والإنسان قائم، والإنسان قائم. وهذا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال وهو واقف، فبال وهو واقف. فالمقصود هنا على الاستحباب، والحديث اللي ورد فيه ليس فيه يعني ليس بقوي وإنما فيه ضعف. ولذلك عندنا بالنسبة الآن في الوقت الحالي نجد أن الكراسي التي توضع لقضاء الحاجة على ثلاثة أشكال، على ثلاثة أشكال. الشكل الأول ما يسمى بالكرسي الفرنجي الذي يجلس عليه الإنسان، والثاني اللي هو يسمى الكرسي العربي، وهو الذي يكون على وضع يعني ينصب الرجلين، والوضع الثالث اللي هو في حال الوقوف، في حال الوقوف. فهذه كلها جائزة، كلها جائزة، لكن تبقى إشكالية في اللي في بالنسبة لحال الوقوف اللي كما في بعض المطارات غالبا يستخدمها أهل اللي في الغرب، إن كان تستتر عورته لا يخرج منها شيء فلا بأس بقضاء الحاجة فيها. إيش قالوا؟ إن الراوي وهم في الحديث فبدل أن يقول الصلاة قال الخلاء. ما فهمتنا هنا في إيش؟ هذه هيئة الجلوس في التشهد؟ لا 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 لا، ليست هيئة الجلوس في التشهد، لا لا لا، الذي ذكرها المؤلف ليست إيه حديث السراقة، واضح أنه في قضية قضاء الحاجة. كيف تنصب اليمنى؟ توكل على اليسرى، يعني قضية اللي هو جعل الأصابع مثل جلوس التشهد، لكن يكون متكئ عليها وتكون اللي هو الركبة اليمنى منتصبة، منتصبة مثل جلوس القرفصاء، بحيث أنها اليمنى تكون مرتفعة ويتوكأ على اليسرى. قالوا لأنه أسهل في خروج الغائط أو البول، أسهل في خروج الغائط أو البول، لكن ما أدري. بالنسبة لهذه أول مرة نسمع أن الراوي وهم في الحديث فبدل أن يقول الصلاة قال الخلاء، لأن ضاف ما يبدو لي قضية اللي هو سراقة بن مالك أنه لعله سئل، قالوا يعني هل الرسول صلى الله عليه وسلم أعلمكم كل شيء؟ قال نعم، حتى أعلمنا كيف إذا أراد أحدنا أن يقضي الحاجة قال نتوكأ، لكن من متأكد بالنسبة لهذه، لكن اللي ذكرتهم سعد ما أدري قد يعني، هل أنت خدتيه من موقع أو كذا يعني أو مرجع كتاب؟ أي كتاب؟ من شيخ كنت أحفظ عنده بلوغ المرأة، ما أدري والله بالنسبة لهذه، أو يعني بالنسبة لي أول مرة أسمعها، قد تكون والله أعلم. لكن اللي أعرف يعني تعليل الفقهاء رحمه وتعالى ذكروها كثير منهم، ليست قضية، ليست هي صفة التشهد، لا ليست صفة التشهد، صفة التشهد هو النصب اليمنى والجلوس على اليسرى، وفرق بين التوكل وبين الجلوس. ثم قال رحمه الله تعالى ويعتمد، هذه واضحة، قال ويستتر بحائط أو غيره، ويستتر بحائط أو غيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الغائط فليستتر، رواه أبو داود. من أتى الغائط فليستتر، رواه أبو داود، حتى لا تنكشف عورته. وأيضا يبعد ويبعد إن كان في الفضاء، يعني كذا كان في الصحراء فيبعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى حاجته أبعد في المذهب، يعني يؤذي به الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. والموارد أي موارد الماء، والظل لأنه محل جلوس الناس، والأشجار مثمرة لأنه موطن أن يأتي إليه الناس. وسمي الملاعن الثلاث لأن الناس إذا رأوا هذه القادورات لعنوا من فعلها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان أن يتقي الله عز وجل بألا يقع، أن يتقي الملاعن هذه الثلاث بألا يفعلها. نعم، نأتي التي بعدها. نعم، ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. متفق عليه. في المسألة هنا قضية اللي هو استقبال القبلة أو استدبارها في حال الغائط والبول، لأهل العلم تفصيل في ذلك، اختصر المؤلف رحمه الله تعالى على رأي واحد، وهو أنه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها في حال قضاء الحاجة بالبول أو الغائط مطلقا، سواء كان في بنيان أو في غير بنيان. ولعلنا إن شاء الله في الدرس القادم نكمل ما وقع ها هنا، يعني نكمل من قضية ولا يستقبل القبلة. نضع أسئلة هنا. السؤال الأول: ما أنواع المياه غير ما ذكره المؤلف مع تعريف كل نوع؟ ما هي أنواع المياه غير التي ذكرها المؤلف مع تعريف كل نوع؟ السؤال الذي بعده: في قول المؤلف رحمه الله تعالى: أو تيقن الطهارة وشك في الحدث، مبني على قاعدة فقهية فما هي؟ أو تيقن الطهارة وشك في الحدث، مبني على قاعدة فقهية فما هي؟ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.